يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني المستمعين، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل فيه فطرة وعلوما ضرورية يستدل بها على الغاية التي خلقه الله لأجلها، ويتعلم بهذه الفطرة وما غرسه الله عز وجل فيه ما ينفعه في الدارين، في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة دينه، فقال: فأقم وجهك، أي انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة، والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، ويترتب على الأمرين سعي البدن، ولهذا قال حنيفا، أي مقبلا على الله في ذلك معرضا عما سواه. وهذا الأمر الذي أمرناك به هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لا تبديل لخلق الله، أي لا أحد يبدل خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله، ذلك الذي أمرنا به الدين القيم، أي الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى كرامته. ومن فطرة الله التي فطر الخلق عليها معرفتهم ربهم وتوحيدهم له وإخلاصهم العبادة له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فبين سبحانه أن إقامة الوجه هو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه، هو فطرته التي فطر عليها عباده. فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه، ولكن غيرت الفطر وأفسدت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. قال أبو هريرة في نهاية الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ويبين ذلك ويجلي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والحديث رواه مسلم. وقد أخبر سبحانه وتعالى على أن معرفة العباد ربهم وخالقهم والإقرار به وقع من العباد وهم في عالم الذر في عالم الغيب. قال الله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهنا سؤال يطرحه بعض من أصابه الشك، يقول: لماذا لا أتذكر حمل الأمانة ولا عهد ميثاق الذر؟ أليس القرآن يخبرنا بأننا البشر ارتضينا بحمل الأمانة؟ هذا في قوله تعالى: وحملها الإنسان، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الأمانة. قال كذلك، يقول في السؤال الذي أو في التشكيك الذي يريدونه: أليس القرآن يخبرنا بأننا البشر ارتضينا بحمل الأمانة ويخبرنا بمشهد ميثاق الذر؟ فلماذا لا أتذكر هذين المشهدين اللذين وقفت فيهما أمام الله تعالى وسألني عن حمل أمانة التكليف فوافقت ثم شهدت أنه لا إله إلا هو؟ والجواب: سبب عدم تذكرنا يتلخص ببساطة في أنه لو كان كل إنسان يتذكر أنه وقف أمام الله عز وجل وشهد أنه لا إله إلا هو، ثم وجد هذا الإنسان في الأرض في زمان ومكان ما، لما كان هناك امتحان أصلا. فجوهر الاختبار يتعلق بالإيمان، وجوهر الإيمان يتعلق بالغيب. فلو كان الغيب مشهودا ومحسوسا وحاضرا في ذهن الجميع لما كان الغيب غيبا، وبالتالي لم يكن هناك معنى للاختبار أصلا، ولسقط مفهوم حرية الاختيار من الأساس. فإذا كانت الذات الإلهية والحق المطلق والدار الآخرة معلومة علم اليقين لجميع البشر، فأين يكون الاختبار؟ والله سبحانه وتعالى قد اختبر عباده بالغيب. ولذلك قال الله في سورة في أول البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولو تأملت في أركان الإيمان لوجدتها إيمان بالغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعرفة العبد ربه من يعني فطرة مستحكمة في قلبه وعقله ونفسه، لا يمكن الانفكاك عنها أبدا. يقول ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: وهذا العلم يلزم نفوسهم لزوما لا يمكن الانفكاك عنه، أعظم من لزوم العلم الضروري بالأمور الحسابية والطبيعية، مثل كون الواحد ثلث الثلاثة، وأن الجسم لا يجتمع في مكانين، وذلك أن ذلك علم مجرد ليسوا مضطرين إليه، بل قد لا يخطر ذلك ببال أحدهم. وأما هذا العلم، يقصد العلم بوجود إله معبود، فهم مع كونهم مضطرين إليه هم مضطرون إلى موجبه ومقتضاه، وهو الدعاء والسؤال والذل والخضوع للمدعو المعبود الذي هو فوق، فهم مضطرون إلى العلم وإلى العمل الذي يتبع هذا العلم. ولذلك انتهى كلامه. ولذلك إخواني المستمعين، فإن العالمين جميعا منذ أن خلقهم الله وإلى عهد عيسى عليه السلام كلهم يقر بوجود خالق مدبر لهذا الكون، وإنما الخلاف مع رسلهم كان في إفراد الله بالعبودية وحده دون سواه، ولم يخالف في هذا الإيمان إلا النمرود وفرعون إذ ادعى كل منهما أنه رب العالمين. وإن تعجب فعجب قول بعض الشذاذ الذين يقولون لا يوجد دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وقد قالت رسل الله لأقوامهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب فإن قال قائل أعطني دليلا على أن هذه المعرفة موجودة في النفس وأن الإنسان يعرف ربه إلها معبودا خالقا، مما يدلك على هذه الفطرة ووجودها لجوء العبد لربه عند الشدائد مباشرة. قال الله عز وجل مقررا هذا الأمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال الله عز وجل: قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وخذ مثالا لفرعون، فرعون الذي ادعى أنه رب، قال أنا ربكم الأعلى، لما كاد أن يهلك ماذا قال؟ قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طيب ما هو الأثر المترتب على تحقيق هذه الفطرة في نفوس الخلق؟ تحقيق الفطرة يلزم منه الإيمان بالله ربا خالقا مدبرا مالكا معبودا. ما الذي يترتب على ذلك؟ أولا الأثر الأول حصول سعادة العبد في الدنيا والآخرة، فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله، وبها بعثت الرسل ونزلت جميع الكتب، ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك. والنفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومحبوبها ومعبودها الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبودها ومحبوبها وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني طمأنينة القلب وسكونه، طمأنينة القلب وسكونه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن القلب يسكن بتحقيقه هذه الفطرة أن يكون الله سبحانه وتعالى ربه، موقنا من داخله بأجوبة الأسئلة الوجودية اللي يسمونها المسألة الوجودية. فإذا قيل له من ربك؟ قال ربي الله، عنده إجابة قطعية. قيل له لماذا أوجدك؟ لعبادته. قيل له ماذا بعد موتك؟ قال حساب وجزاء وعقاب، أذهب إلى ربي سبحانه وتعالى. فعنده علم يقين فهو في اطمئنان، قلبه مطمئن بعيد عنه الشك، حاصل لديه اليقين، وهذا لوحده يحقق لك الراحة والسعادة. الأثر الثالث أن الإيمان والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة للعبد في هذه الدار وفي دار القرار. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الرابع لأهل الإيمان الأمن المطلق، في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. طيب، هذه الآن الآثار الإيجابية لتحقيق الفطرة بإيمان العبد بربه سبحانه وتعالى عليه وعلى مجتمعه في عاجله وآجله في الدنيا والآخرة. طيب، إذا خالف العبد هذه الفطرة فلم يؤمن بوجود إله خالق معبود، ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ أولا، حصول الخواء الروحي الذي يتعارض مع طبيعة النفس البشرية التي خلقت وهي مجبولة على الاعتراف بالله ربا خالقا، فيقع الملحد في تناقض مع نفسه ويبقى حائرا يهيم على وجهه في الأرض حيران، لا يدري من هو ولماذا خلق وما هي الغاية من وجوده. فالبشرية كما ذكرنا لم تشهد تناقضا كتناقض من ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، إذ في إنكاره مكابرة للعقل ودفع للحس، مع ما يؤدي إليه هذا القول من صراع مع جميع الكائنات التي تشهد بخلاف ما يقول بلسان حالها ومقالها. ومن ذلك الصراع مع الفطرة السليمة، فالفطرة تشهد بوجود خالق للكون، والإلحاد يقول بعدم وجوده، وهنا يقع الملحد في تناقض مع النفس، وذلك أن الإنسان بطبيعته مفكر ويعتمد التسلسل للأحداث ويؤمن بأن جميع المنتجات والمستجدات التي يراها كل يوم لم تكن وليدة صدفة، فكيف يقبل أن يكون الكون وسماواته وأرضه ونباته جاءوا من عدم أو نشأوا بصدفة؟ والفطرة تقر بوجود أولية لكل حادث، فهي تقر بوجود نهاية له، وهو يشهد الفناء في كل يوم بالموت كما يشهد الحدوث بالحياة. وهذه الثنائية تلزم النفس بحقيقة افتقار الإنسان لغيره، وأن ثمة مدبرا له لا يمكن تجاهله. فالإلحاد يؤدي للتناقض مع الذات، والتناقض كذلك مع العقل والفطرة. ولذلك إذا سألته من خلقك تجد عنده اضطرابا عند الملاحدة، إما أنه أوجده العدم، أو أنه وجد من صدفة، أو أنه ناتج عن عشوائية وانتخاب طبيعي، وأنه في أصله حيوان قد تطور مع مرور الزمن حتى وصل إلى كونه إنسانا بهذا الوصف. وإذا سألته من خلق الكون يجيبك باحتمالات غريبة وعجيبة، فمن قائل أن الانفجار العظيم هو المتسبب في خلق الكون، ومن قائل أن الكون كذلك وجد صدفة أو وجد من العدم أو نحو ذلك. طيب، ما الغاية من وجودك في هذا الكون؟ يجيبك بأنه لا غاية من وجوده ولا معنى للحياة في هذا الكون، وإنما هو كغيره من الكائنات يأكل ويتمتع ثم يفنى كما تفنى المادة. فالإنسان مادة، كما يقول عنها بعضهم مادة كيميائية. فالإنسان ليس له أي قيمة، بل هو وسائر الحيوانات في القيمة سواء، للأسف الشديد هذا في نظرهم، ولذلك تراه مقبلا على الانتحار دون أدنى تردد. وهذا يقودنا للأثر الثاني، وهو ضياع الأمان وضياع الإنسانية. فالإنسان عند الملحد هو مادة حية صنعتها العشوائية بضربة حظ، عاشت لتموت وتموت لا لشيء، ما عنده أمل ولا غاية ولا سعادة ولا محبة ولا معنى ولا قيمة ولا وجود لشيء سوى مادة صماء وعشوائية عمياء. والإلحاد تصور أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش مع الإيمان، وأن حياة الإنسان مع الإيمان نوع من مضادة الحريات والقيود والظلامية. ولذلك في الإلحاد ليس للإنسان أي قيمة أو فضيلة، وبالتالي فقد التكريم الذي قد أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. وإذا كانت كرامة الحياة الإنسانية في المنظور الإلحادي محض وهم، فما الذي يجعل حياته أشرف من حياة حيوان من الحيوانات؟ ما الذي يمنعه من التخلص من كبار السن الذين لا ينتجون؟ ما الذي يمنعه من التخلص من الأطفال المصابين بالعاهات؟ أو على الأقل جعلهم حقلا للتجارب الطبية. بعضهم يظن أن الإيمان سبب للإرهاب والقتل وسفك الدماء. نقول لأمثال هؤلاء ماذا سيقول الملحد إذا قلنا له إن أكبر القتلة على مدى التاريخ كانوا ملاحدة؟ تعرف ماو تسي أكبر قاتل معروف في التاريخ الذي قتل ما لا يقل عن 50 مليون إنسان؟ هل تعلم أنه كان ملحدا؟ ستالين قتل 34 مليونا كان ملحدا. هتلر تسبب في قتل الملايين كان لا دينيا. هل سمعت عن لينين قتل 4 ملايين أنه كان ملحدا؟ أما سمعت عن بعض فلاسفتهم الذي يقول اقهر الضعفاء واصعد فوق جثثهم؟ قارن هذا الأمر مع قول ربنا عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هل يعلم الملاحدة أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعادونه ويعادون دينه لم يقتل أصحابه خلال كل سنوات قتاله مع أعدائه التي تقارب 10 سنين سوى 625 شخصا فقط؟ لكن دين الإسلام دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فدينه دين الرحمة وأصحابه أرحم الناس بالعباد. فلم يكن منهم تعطش لسفك دماء، بل كان هدفهم إنقاذ الناس من عبودية الهوى والشهوات ونقلهم إلى عبودية رب الأرض والسماوات. إذن هذه الفطرة الأولى التي إذا حققها العباد سعدوا في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وهي فطرة الإقرار بوجود رب خالق مدبر مالك مستحق للعبادة وحده دون سواه. كذلك ثانيا من الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه خلقهم من وجعلهم ذكرا وأنثى، خلقهم ذكرا وأنثى، وجعل تكاثرهم وتناسلهم وقضاء شهوتهم بالزواج بينهما بين الذكر والأنثى. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا النظام ذكر يتزوج أنثى وضعه الله سبحانه وتعالى، إذا اختلت الحياة ولا بد. ولذلك لا يمكن ويستحيل للرجل أن يقوم بدور المرأة، ولو قام بعمليات تحول، ولا المرأة أن تقوم بدور الرجل لاختلاف الخلقة والتكوين كما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. وإذا ما تحققت هذه الفطرة بزواج الرجل بالأنثى، رجل بالمرأة، تحققت المودة والرحمة بينهم، وسادت في المجتمعات، وحفظت المجتمعات من الفواحش الناتجة عن العلاقات المحرمة، وزاد النسل، وتكاثرت البشرية، وقويت الدول. ولكن للأسف سعى بعض أعداء البشرية لقلب الموازين والسير بعكس اتجاه الفطرة، وذلك من خلال الخلط بين دور كل من الرجل والمرأة في المجتمع في جميع الخصائص والأدوار تحت ستار الحرية وغيرها من الشعارات الزائفة. وهذا بطبيعة الحال سيحدث مشكلة كبرى بين الناس وفي المجتمعات، ولعل من أظهر صور ذلك الدعوة للفاحشة والشذوذ الجنسي ودعمه وسن القوانين للدفاع عنه وتشريعه. الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل بينهم ميلا، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء. من هذا الميل نتج التزاوج، قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال عز وجل: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وهذه الفطرة التي خلق عليها العباد، فالرجل يجد ميلا تجاه المرأة، والمرأة تجد ميلا تجاه الرجل، وبهذا الميل يحصل التزاوج. فهذه الآيات تدل على أن الفطرة التي خلق الله عليها البشر التزاوج بين الذكر والأنثى، ومن هذا التزاوج ينتج الحمل، ولا يكون بين غيريهما أبدا. وأباح الله للرجل يتزوج بأربعين من النساء، فقالوا: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وهذا الأصل مجمع عليه في جميع الملل والشرائع. أما ميل كل من الجنسين لمثله فهو شذوذ وانحراف عن الفطرة وعن سنن الله الكونية التي خلق عليها البشرية. فلما يأتيك أحد يقول: هذه حرية، نقول: هذه حرية مخالفة لأصل وجودك في هذا الكون، مخالفة للمجتمع ولما عليه العالمين. وجد في تاريخ الإنسانية هذا الشذوذ في قوم لوط، وذكر الله ذلك في كتابه: وعاب عليهم فعلهم وذمهم غاية الذم، بل أوقع عليهم عقوبة شديدة أبادتهم عن آخرهم. والذي يترتب على المسير ضد هذه الفطرة، وذلك بميل الذكر إلى الذكر والمرأة مع المرأة وإقامة الفاحشة بينهم، يؤدي إلى جملة من الأمراض النفسية والبدنية، وإلى مفاسد عظيمة جدا في المجتمع، وخلل في التربية، ويؤدي إلى خلل في التركيبة السكانية، ويؤدي إلى ضعف الرجولة وخور في قوتهم، ويضعف بذلك المجتمع وتضعف بذلك الدول. ولا يمكن أبدا لأمة أن تقوم على من ينتهج الشذوذ الذي يخالف الفطرة أن تقوم لها قائمة، لا يمكن لأي أمة أن تقوم لها قائمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من تولى شأنه امرأة: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فكيف بقوم ولوا أمرهم شاذا فهم إلى دمار وانحدار وسقوط إلى هاوية سحيقة مظلمة لا نجاة منها. كذلك من الفطر التي جعلها الله عز وجل في النفوس فطرة النظافة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. فهذه الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى حصول النظافة من العبد في نفسه. والختان معلوم، والاستحداد إزالة الشعر حول الفرج، ونتف الإبط أي نتف شعر الإبط، وتقليم الأظفار أي قصها وإزالتها، وقص الشارب وعدم تربيته، فهذه من الفطرة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وهذا يدلك على أن ديننا دين النظافة الشخصية، وكذلك النظافة العامة بعد ذلك. فمتى ما حافظ المسلم على نظافته حافظ على نظافة غيره ونظافة أسرته وبيته ومجتمعه. وحقيقة مما يشاهد ويؤلم في النفس ما نراه من إطالة الأظافر عند بعض النساء بحجة أن هذا من الموضة، فهذا لا يجوز لهن فعل ذلك، أن تطيل أظافرها عن الحد الصحيح المعروف. فتطويل الأظافر ممنوع في حق الرجل والمرأة جميعا، وليس للمرأة أن تطول أظافرها، وليس للرجل أن يطول أظافره. والحد في ذلك كما ذكر بعض أهل العلم 40 ليلة، فما زاد على هذا يجب قصه، وعلى الرجل كذلك، وعلى المرأة أن يقلم الأظافر. فجاء في حديث أنس: وقت لنا صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. لذلك على المسلم أن يهتم بنظافته الشخصية، وأن يمتثل فطرة الله التي خلقه عليها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.